بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء
والحداء.
باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنه: في كل لغو يخوضون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن أكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ قال:
من هنيهاتك
هنياتك
من هنيهاتك شندك تكلم على الشعر
هنياتك
ها
هنياتك
تكلم على الحافظ نتكلم عليها كان فيه نعم
ما تكلم أحسن معي
العيني ما فيه في نسخة العيني ها
قال العيني رحمه الله
هنيهاتك أو هني ها قال
الله
ايش ضم الهاء
بضم الهاء وفتح النون وسكون التحتية وبعد الهاء ألف تصوتية
هنيهاتك قال نعم هنيهاتك نعم
ولأبي ذر عن اسمي هني هنيات بتحتية مشددة مفتوحة بدلا من الهاء الثاني أي من كلماتك أو من أراضيك
نعم صار في رواية أبي ذر عنك هنياتك هذه رواية أبي ذر ورواية الأكثر هنيهاتك هنيهاتك هذه رواية الأكثرين رواية أبي ذر هنياتك مثل ما عندك هذه رواية أبي ذر نعم
ألا تسمع من هنياتك؟ قال: وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن أكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. قال: فاتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات. فلما قفلوا قال:
فمات منه. ما عندك منه؟
ما عندي أحسن
صفان منه. نعم.
فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما انقفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، فقال لي: ما لك؟ فقلت: فدا لك أبي وأمي. زعموا أن عامر أحبط عمله.
أحبط عندك؟
أحبط.
يمكن دولة النسخة حبط عمله. تكلم على أحبط حبطة. ها لا أحبط يعني أحبط عمله بفعله. عندك ها تتكلم عليها كلام الحافظ قوله أحبط عمله حبط عمله اختلاف النسخ على حافظ ما تكلم عليها ايش قال ها حبطة بس كسر واحدة حبطة عمر نعم
قوله حبطة بكسر الباء الموحدة أي بطل عمر
بس ايش عندك بالهمزة
نعم
ها
نعم
ايش
احبط زعموا ان عامرا احبط عمله
ما ذكروا شرح مالك ها
له اطراف لعله
ها
له اطراف الحديث
ايه
تراجع حديث في رقم 2345
تعالى قول في الروايه لكن هون هذه الروايه هذه ما ذكر الشرح الا قول واحد كم اطراف ها قد هنا ما من أشار الأطراف الآن وتقدم ها وتقدم في خيبر غزوة خيبر لكن هنا هل ذكر أطراف الآن ما ذكر له ما ذكر أطراف الرواية نعم يمكن الرواية الأخرى غير تختلف لكن الرواية هنا ما ذكر الصراح لا إلا رواية واحدة حبط عمله محتمل حتى الشيء راجع في قصة خيبر نعم
قال
وله وجه أحبط عمله يعني أحبط هو عمله بفعله قتله نفسه أحبط عمله يعني بقتله نفسه نعم
زعموا أن عامر أحبط عمله. قال من قال؟ قلت قال فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشأ بها مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سلمة وقال ويحك يا أنجشة أم سليم أحسن ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوقا من قوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة فيما يجوز من الشعر والرجز والخداع وما يمنع في معقودة للشعر والرجز والخداع وما يجوز منه وما يكره منه. فهذه الترجمة تدل على أن الشعر نوعان شعر جائز وشعر ممنوع نوعان شعر جائز وكذلك الرجز نوعان جائز وممنوع وكذلك الحداء جائز وممنوع. ولذلك قال باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. والشعر هو في الأصل اسم لما دق ثم استعمل وماد به سلاحا الكلام المقفى الموزون قصدا. هذا الشعر الكلام المقفى الموزون قصدا وهو في الأصل اسم لما دق. والرجز نوع من الشعر عند الأكثر وقيل ليس بشعر. الرجز نوع من الشعر هو بحر خفيف مستفعل 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 على وزنه مستفعل مستفعل مستفعل. خلاف الرأي الطويل فعول مفاعل فعول مفاعل. أما هذا الرجز ولهذا يسمونه حمار الشعراء الرجز كل يستطيع حتى اللي ما يقول الشعر يستطيع يقول الرجز يسمونه حمار الشعراء مستفعل مستفعل مستفعل. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني مستفعل 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 على وزن. فبعضهم يجعل الرجز نوع من الشعر وبعضهم لا يسميه شعرا يعني يشبه السجع. فالأكثرون أن على أنه نوع من الشعر أكثر الأدباء وشعر على أن الرجز نوع من الشعر وبعضهم يقول ليس بالشعر. وأما الحداء فبضم الحاء تخفيف الدال يمد ويقصر. الحداء بألف بعد همزة ويقال حداء بالألف المقصورة وهو سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء. سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء يسوق الإبل ويغني تكون الإبل تسرع إذا سمعت الغناء مع السوق أسرعت. سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء والغالب أنه يكون بالرجز. الحداء إنما يكون في الغالب بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر. فجرت حالة الإبل أنها تسرع السير إذا حدي بها. والحداء مباح إذا لم يكن فيه محذور. فالشعر إذا لم يكن فيه محذور إذا لم يكن فيه كذب ولا يكن فيه غزل ولا يكن فيه تشبيه بالنساء ولا فيه قلب للحقائق فلا بأس به. وكذلك الرجز نوع منه وكذلك الحداء إذا كان لأجل سوق الإبل وليس فيه محذور فلا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية قل تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. فسر ابن عباس في كل واد يهيمون قال في كل لغو يخوضون قال ابن عباس في كل لغو يخوضون تفسير الآية في كل وادي يهيم، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ذكر الله تعالى أن الشعراء نوعان، قسم غاوون وقسم استثناهم الله وهم الذين عملوا وعملوا الصالحات، فدل على أن الشعراء نوعان والشعراء نوعان، شعراء يتبعهم الغاوون وهم الذين أوصفهم الله في كل واحد في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، في كل لغو يخوضون ويقولون ما لا يفعلون، فهؤلاء مذمومون. والقسم الثاني ليسوا كذلك، هم الذين استثناهم الله في قوله إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذه الأوصاف، الذين عملوا وعملوا الصالحات وأكثر من ذكر الله، لا يكون الغالب عليه الشعر، سيأتي في ترجمة أن الذي يغلب عليه الشعر مذموم، وأنه لن يمتلئ جوف الإنسان قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، لن يمتلئ شعرا. ولهذا قال سبحانه وذكروا الله كثيرا، أكثر من ذكر الله ما يغلب عليه الشعر، وانتصروا من بعد ما ظلموا أيضا كذلك، إذا كان ينتصر بعد ظلمه هذا حق له. ثم توعد الله الظالمين فقال فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، من اعتدى على غيره وسبه بالشعر أو بغيره فهو ظالم، أما من انتصر لأنه مظلوم فهذا مستثنى. وكذلك الرجز نوع من الشعر، الحكم حكم الشعر، إذا لم يكن فيه محذور ولا قلب للحقائق ولا كذب ولا تزوير ولا سب ولا تشبيه فهو جائز الشعر كان أو رجز. وكذلك الحداء سوق الإبل بغناء مخصوص لا بأس به وهو جائز. هناك من خالف فيه كما ذكر الحفظ بعض الحنابلة خالف في جواز الحذاء، هذا محمول على ما إذا كان فيه محذور، أما إذا كان يحتم إبل يغني بغناء عادي بفمه ما فيه موسيقى ولا فيه محذور فهو جائز. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنجشه وهو يسوق الإبل يحذو، فدل على جواز الحذاء. يلحق به ما يحرض على الجهاد والقتال مثل كلمة عامر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إلا قينا، مثل شعر عبد الله بن رواحة الشعر الذي فيه حث وتحريض على الجهاد وقتال الأعداء، هذا من جنس الحداء مباح يحدو الإبل. ومن ذلك ما كان الناس لما كانوا يسنون الإبل يستخرجون الماء عن طريق وضع الغرب في رقبة البعير بوسط الحبل تجره ويكون ذهابا وإيابا معها إنسان يسوقها ويغني حتى يشطها على هذا، هذا من جنس الحجاء إذا لم يكن فيه محذور. فكان يجلس الساعة والساعتين الأول قبل أن تجد المكاين يكون ما الإبل هي التي استخرج الماء عن طريقها ويكون وسط الغرب، الغرب تلو كبير وهناك حبل يربط بها العير وتذهب ذهابا وإيابا من مكان يجي مسافة كذا مثلا كذا من الأمتار تمشي من هنا إلى هنا وترجع وتجر الماء وتخرج الماء ويجلس وهناك من يسوقها يجلس ساعتين ثلاث أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات ثم يغني طول الليل أحيانا طول الليل وهو يسوق الإبل يسوقها تستخرج الماء ذهابا وإيابا وأحيانا يكون ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات يطول عليه الوقت يكون الغندي ويستأخر في آخر الليل، وكان الناس يأتون بالعلم المعروف أنه منكر ويأتون إليه ويضربونه وتغني تغني الليل كلها، وهو متعب كل الليل ثمان ساعات كل الليل من أول الليل إلى آخره، يشددون بعضهم بعض الأمن المعروف يشددون ويأتون به ويضربونه ويشتكونه وتغني هذا الغناء حرام، هذا من سوق الإبل. هذا إذا كانت كلمات يعني ما فيها محذور يسلي نفسها أيضا ويذجر الإبل، هذا لا محذور من جساء الحجة لا مانع فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الإخوان يشددون، بعضهم عنده غيرة زائلة وبعضهم عنده جهل، فيأتون ويضربونه ويؤدبونه، وقد يكون هو أيضا ليس عنده شيء من العلم، يعني يستغل الوقت مثلا بالذكر أو بقراءة القرآن، ما في الغالب أنه يكون جاهل، فهو يقضي ليلة ويزجر إبل بالغلاء بالحجة بجس الحجة سوق الإبل. فهذا لا محذور إذا كان المقصود سوق الإبل وليس فيه محذور فلا بأس به، هذا الأصل في الحجة الجواز. ذكر المؤلف رحمه في هذا حديث أبي بن كعب، حديث لو إن من الشعر حكمة، في أن الحكمة من الشعر، فالحكمة هي القول الحق الذي فيه إصابة للحق، فمن الشعر الحكمة، قال إن من الشعر الحكمة هي القول الصائب. فإذا ليس كل الشعر مذموم، وإنما هناك من الشعر ما هو حكم قول صائب، هذا مستثنى كما استثنى الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حديث عن حديث جندب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا أصابه حجر فعثر فدمت إصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا مستقيما غير هذا البيت، ما قال بيتا مستقيما غير هذا البيت. واختلف هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا أو قاله من عند نفسه اتفاقا، من العلماء قال هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لغيره قاله متمثلا، ومنهم من قال إن قاله مبتدئ، قال اتفاقا اتفق يعني عفو الخاطر ما تصنع، جرى على لسانه كلمة جملة ثم جملة من جنس السجع. وهذا لا يدل على أنه شاعر، ولا ينفي قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كل إنسان يقول البيت والبيتين والثلاثة والأربعة أو شيء يجعل سنة ما يجعله من أهل الشعر، أهل الشعر الذين لهم عندهم قوة يقولون الشعر وعندهم يقول القصائد هذا، أما اللي يقول البيت والبيتين والثلاثة ما يسمى شاعر. ثم أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا على القول اتفاقا يعني جرى على لسانه دون تكلف. وأما من قال إن قاله متمثلا فلا متمثل يعني لغيره، ومنهم من قال إنه قال هكذا قال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، ولم يعني ما أراد أن يكون شعر. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، قال ألا كل شيء ما خلى الله باطل، هذه أصدق كلمة، والكلمة المراد هنا البيت، الكلمة تطلق على الكلمات، خطبة تسمى كلمة، فلان ألقى كلمة، فلان عنده كلمة، وهي كلمات مئات الكلمات، خطبة كاملة تسمى كلمة. أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل، هذه أصدق كلمة، كل شيء ما خلى الله فهو باطل. وفي البيت الثاني وكل نعيم لا محالة زائل، هذا قيل لها كذبت، الشطر الثاني من البيت وكل نعيم لا محالة زائل قيل كذبت، فنعيم الجنة لا يزول، غلط. والكلمة الأولى الشطر الأول هذه أصدق كلمة، والشطر الثاني ليست صادقة، على كل شيء ما البيت على كل بيت لبيت على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، فالكلمة الأولى أصدق كلمة والكلمة الثانية كذب، لأنه يعني ما استثنى نعيم الجنة، قل كل نعيم لا محالة زائل نعيم الجنة لا يزول. وكاد أميت الله بالصوت أن يسلم، لأن له شعر طيب فيه أثبت علو الله على عرشه وأثبت أن العرش محمول وأن تحمله الملائكة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أميت بن صلت أن يسلم، كاد أن يسلم. أظن في اللفظ الآخر أسلم لسانه وكفر قلبه، أسلم لسانه وكفر قلبه، كاد أميت بن صلت أن يسلم لكنه لم يسلم. كاد قارب من أفعال المقارب، يعني قارب أن يسلم، قارب أن يسلم. الحديث الرابع حديث سلمة بن الأكوع في خروجهم إلى خيبر، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع تسمعنا من هنيهاتك، في رواية أبي ذر من هنياتك، وهو أخو سلمة عامر. قال وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت، خاطب الله عز وجل، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، اغفر لنا ذنوبنا، يعني ما اقترفنا من الذنوب، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن لاقينا الأعداء في القتال، وألقي سكينة علينا، ألقي السكينة علينا حتى لا نفر، إنا إذا صيح بنا أتينا، إذا صيح بنا بالجهاد صح دعا دعا الجهاد لبينا مسرعين، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. هذا من الحداء الجائز، هذا دخل القول والحداء وما يكره منه، هذا من الحداء الجائز، مجلس حداء الإبل، هذا التشجيع على الجهاد والحث على الجهاد. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عامر على هذا الحدى، فدل على جوازه. الحدى إذا كلم يكون فيه محذور لا حرج فيه، الحدى في سوق إبل يحدو يغني مثل هذه الكلمات، أو كذلك يشجع على الجهاد، ومثل ما يفعله بعض العمال، بعض العمال عن شاهدين بعض العمال إذا كانوا ينقلون الإبل اللبن، والعمال اللي يعملون الآن في البيوت إذا كانوا يصعدون بالإبل باللبن يحتاج إلى وقت فيحدون، هذا يعطي كلمة، هذا يعطي كلمة، هذا يعطي بيت، هذا يعطي شطر حتى يشجعهم، يحدوه وهم يصعدون بالإبل أو الخرسانة أو إلى فوق الدور الثاني أو الدور الثالث، يعني يحتاج إلى وقت، ساعة ساعتين، هم يقول اللبن يحدو كلمات، هذا يعطي كلمة ويناوله، يعطي كلمة ويناوله ويحدو، ثم يحدو الثاني ويجيبه، حتى التشجيع والتنشيط على العمل، فهو من هذا الباب من الحداء الجائز يساعده. ومن ذلك مثل ما قلت لكم لما كان الناس اللي يحدو بالإبل واستخراج الماء، إذا لم يكن فيه محذور فالأصل الجواز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ لما سمع عامر يحدث قالوا عامر بن الأكوع، فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لشخص يرحمه الله دل على أنه سيستشهد، سيقتل شهيدا. لما قال النبي يرحمه الله عرف الصحابة أنه سيقتل شهيدا، فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله، يعني وجبت له الشهادة لولا أن تعتنى به، يعني نسمع من كلمات من هنياته. قال فأتينا خيبر فحاصرناها، حاصروا خيبر، خيبر حصون متعددة، بعضها فتحت صلحا وبعضها فتحت عنوة، وهذا من الحصون التي فتحت عنوة، فحاصرناها حتى أصابتنا مخمصة شديدة، أصابه جوع شديد، طال الحصار ولا عنده شيء، والمدينة بعيدة والمواصلات مثل المواصلات عندنا، ولا عندهم وسائل اتصالات، لا عندهم هاتف ولا جوال ولا سيارات ولا طائرات، مسافة بعيدة، مثلا القصر بين خيبر والمدينة 130 كيلو مسافة للإبل محملة من 3 أيام أو 4 أيام، ما عندهم شيء، أصابهم مخمصة شديدة يعني جوع شديد. قال ثم إن الله فتح عليهم بعد الحصار الشديد، فلما أمس الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرا كثيرة بسبب الجوع، ذبحوا الحمر الحمير الحمير الإنسية، أصابهم مخلصة شديدة جوع شديد وليس عندهم شيء. فلما فتحت خيبر ما وجدوا إلا الحمير، وكانت مباحة قبل ذلك، كانت مباحة. فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليه أوقدوا نيران كثيرة، يعني جيش كثير ومتعدد والحصار طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان، يعني هذا أولى يعقد النار وهذا يعقد النار وهذا يعقد النيران، يعني الجيش متعدد بعيد بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدر يدور عليه في وقت واحد. فقال رسول الله ما هذه النيران، على أي شيء تأخذون؟ استفهم. قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. إنسية يقال إنسية وقال أهلية، إنسية لأنها تعنس بالناس، يقابلها الحمر الوحشية، حمر وحشية صيد. وما هذه قال حمر إنسية وقال حمر أهلية، إنسية لأنها تعنس الناس بالناس في البلد، وقال حمر أهلية لأنها متأهلة، بخلاف الحمر الوحشية فإنها متوحشة فهي صيد. فقال رسول الله أهرقوها واكسروها، هذا جاء الوحي، جاء النبي الوحي بتحريم الحمر الأهلية، وكانت قبل ذلك مباحة. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها تفر باللحم تطبخ، أكفئت القدور. وهذا في سرعة استجابة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تأخر، جوع شديد أصابهم ولحم يطبخ تفور، ومع ذلك أوقد، مع ذلك أكثر القدور. فقال أهرقوها واكسروها، أكسروا القدور مبالغة، مبالغة فيها لأنها نجسة، صارت نجسة، أكسروا القدور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهرقها ونغسلها، القدور يعني نستفيد منها. فقال أو ذاك، كان هذا جاء الوحي في الحال، في الأول قال لهم أهرقوا اللحم واكسروا القدور، فلما قال رجل يوصل أو نغسلها نفقها ونغسلها السيد نقول، قال أو ذاك، جاء الوحي في الحال. أحيانا يكون الوحي سريع مثل ما جاء ممر في تفسير سورة النساء، لا يستوي قاعدون المؤمنين غير أولي الضرر، نزلت لا يستوي قاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يمليها على الكاتب على زيد، جاء عبد الله بن مكتوم وكان رجل أعمى فقال يا رسول الله أنا ضرير البصر لو أستطيع الجهاد لجهدت، فنزل في الحال غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، فأمر النبي الكاتب فكتبها في الحال نزلت. كذلك هنا لما قال أو نغسله أو نفرقه ونغسلها، جاء الوحي في الحال فقال أو ذاك، وفي دليل على تحريم لحوم الحمر الإنسية وأنها محرمة، وكانت قبل ذلك مباحة، والحكمة في تحريمها النجاسة وأنها رجس، خلافا لمن قال إن السبب في تحريمها أنها حمولة الناس أو أنها لم تخمس كما سبق، والصواب أنها رجس، لأن الحديث نص الحديث الآخر إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس. فلما تصافى القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه، كان في مبارزة بين يهودي وبين عامر، لما تبارز عامر واليهودي أخذ عامر سيفه ليضرب به اليهودي، لكن السيف قصير، فرجع ذباب سيفه طرف السيف فأصاب ركبة عامر، طرف السيف أصاب ركبته بدون اختياره، لما أخذ السيف يريد أن يضرب به اليهودي أصاب طرف السيف ركبة عامر فمات منه، يعني تسمم الجرح ثم مات منه. فلما قفلوا راجعين من خيبر تحدث الناس حدث بعض الصحابة وبعض الجيش وقالوا إن عامر حبط عمله قتل نفسه حبط عمله. فقال سلمة أخوه سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا متأثر فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي أفتيك بأبي وأمي. التفتية الرسول يفدى بالأب والأم، وأما غيره فهل يفدي؟ فلا يفديه بأبي إذا كان مسلمين. سيأتي تفتية في باب المستقل. فقلت فدا لك أبي وأمي، زعموا أن عامر الحبيط عمله. الزعم يطلق على القول ويطلق على الادعاء الكاذب، يعني قالوا إن عامر حبط عمله. قال من قاله؟ قال سلمة قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضر الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله. كذب يعني أخطأ، الكذب يطلق على الخطأ. كذب من قال يعني أخطأ، مثل قوله في الحديث الآخر كذب أبو السنابل، مثل قول الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي لما جاء قال إن بطن أخي استطرق قال أسقيه عسلا، قال أسقيته فزاد قال أسقي عسلا، ثم قال في ثالثة صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أخطأ. فهنا المراد الخطأ، فمن أخطأ ولو لم يتعمد الكذب يقال كذب، إذا أخطأ يقال كذب. كذب أبو السنابل يعني أخطأ، وقال ابن عباس كذب عدو الله يعني أخطأ، هنا قال كذب من قال يعني أخطأ. إن له لأجرين عامر، وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي من أشابه مثله. وهذا يعني هذا فيه دليل على أن قتل الإنسان نفسه عن طريق الآن ما يسمى التفجير، يفجر الإنسان نفسه بين الأعداء، هذا دليل على أنه لا يجوز، دليل على أنه لا يجوز أن يفجرون أنفسهم في، يقول نفجر أنفسنا في الجهاد بين اليهود في اليهود أو مثلا أو في غيرها. وجه الدلالة أنه إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم فعل عامر حيث أنه ارتد إليه ذباب سيفه ومات بدون اختياره، فقالوا قتل نفسه حبط عمله لأنه قتل نفسه، فكيف الذي يفجر نفسه باختياره؟ الذي يفجر نفسه باختياره ما في إشكال، يقتل نفسه قاتل نفسه. عامر ما قتل نفسه مو باختياره، أصابه ذباب سيفه، ومع ذلك قال الصحابة وتحدث جماعة من الصحابة وقالوا حبط عمله قتل نفسه، لكن النبي نفى قال لا ما إنه لجاهد مجاهد ما قتل نفسه مو باختياره، فكيف الذي يفجر نفسه؟ يأتي يفجر نفسه ويقول إن هذا نوع من الجهاد. والمسألة فيها خلاف على المعاصرين، العلماء المعاصرين منهم من رأى أن هذا من الجهاد ومنهم من منع، منهم قال إن هذا ليس من الجهاد، هذا من الأدلة اللي ظهر لي قد بيت هذا في بعض الدروس، واعترض بعض الناس وقال هنا فلان أفتى وفلان أفتى، هناك من أفتى لأن هذا نوع من الجهاد وأنه لا طريق الآن للقضاء على اليهود والقضاء على إرعابهم إلا عن طريق هذه الحملات الاستشهادية، نسميها حملات استشهادية، والذي يمنعون يقول حملات انتحارية، حملات انتحارية، والذين يفتون بالجواب يقول حملات استشهادية، يقول لا طريق لهذا، ولهم أدلة في هذا، لهم أدلة في هذا، لكن لم تتضح لي أنا. وهذا أرى أن هذا من الأدلة التي تدل على أن ما فجر نفسه ليس لا يعتبر قاتل لنفسه. نعم وهذا عامر، هذا القصد الآن قصد قتل نفسه عامر. هم لا 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 ظاهر الفعل أنه ما قتل نفسه، ظاهر الفعل يقتل اليهودي، يريد يقتل اليهودي فارتدى نفسه بدون اختياره، الظاهر والباطل سواء، ما في ظاهر وباطل. على كل حال هم لهم أدلة، ذكروا في أدلة كثيرة لكن ما ظهر لنا منها كذا، ومنها قصة أبي أيوب الرجل الذي ألقى نفسه، قال سبحانه يلقي بنفسه الرجل الذي غمس نفسه في الروم، فصاح الناس قالوا سبحان الله يلقي بنفسه الثالثة، فقال أبو أيوب أنكر عليهم وقال ليس هذا الإلقاء التهلك، إنما الإلقاء القعود عن الجهاد وإصلاح المزارع وغيرها، هذه من الأدلة. لكن نقول هناك سوى الذي ألقى دخل في صف الروم، هذا في وقت الصف القتال، في الصف مو بيأتي إلى قوم الآمنين يفجر نفسه بينهم، إنما هنا صف القتال، القتال يعني حينما تصافوا القتال خرج رجل من المسلمين وغمس ألقى نفسه في الروم، في صف الروم، هذا في وقت صف القتال. لكن واحد يفجر نفسه بين أناس آمنين ليس مثل هذا. على كل حال المسألة الآن فيها معاصرين لهم قولان في هذا.
قصة صاحب الأخدود.
نعم.
قصة صاحب الأخدود. قال.
نعم هذه من أدلتهم. لا هذه في معناها في شرع من قبلنا. ولا قتل نفسه أيضا. فهو ما قتل نفسه. إنما الملك هو اللي قتله أخبره. ما بشر بنفسه. نعم. وفيها ها؟ إيه لا شيء. في الجهاد هذا الآن يريد تنتشر الدعوة، ثم يظهر هذا في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا، لا جاء ما يدله، جاء ما يدل على الحديث الأخرى مثل الحديث هذا حديث عامر وغيره. على كل حال المسألة فيها الآن المسألة الآن فيها يعني تأمل وفيها كلام، لكن الآن ما ظهر لي أنا. وكان الشيخ صلاح الشيخ رحمه الله يفتي بالمنع، وظن الشيخ محمد العثيمين يفتي بالمنع وعن التفسيرات وكذلك ولم يذكر أدلة، لكن أنا ظهر لي هذا من الأدلة، وإن كان ما ذكر الشيخ رحمه الله أدلة لكن ظهر لي من الأدلة وبينت هذا، أن هذا قصة عامر من الأدلة التي تدل على المنع، لأنه يعني إذا كان الصحابة أشكل عليهم فعل عامر ارتد إليه ذباب سيفه ومات بدون اختياره، ومع ذلك قالوا حبط عمله، فكيف الذي يقتل نفسه باختياره؟ طيب ها يا بس هذا في الجهاد، هذا في صف القتال، في صف القتال، وهم ما قتل نفسه أيضا، وقد ولينزل كم من إنسان نزل وسلم. طيب والله شوفها كم ما في شيء واضح، شفنا شيء من كان، لكن على كل حالهم لا لهم أدلتهم، وأولئك الذين يفعلون هذا هناك من أفتاهم، ثم أيضا هذا وسيلة إلى التفسير الذي يفجرون أنفسهم بين المسلمين، ما الذي جرأهم اللي يفجرون أنفسهم بين المسلمين هؤلاء؟ هل يفجروا الآن عندنا في بلادنا الآن؟ لا الفتاوي التي أباحت لأولئك اللي يفجرون قال ما في فرق يفجر أنفسه في فلسطين ولا في أفغانستان ولا في الرياض، كله واحد، كله جهاد، من الذي جرأ على هذا؟ الفتاوي التي جرأت قالت أباحت له أن يفجر نفسه، هذه من الوسائل، لا شك أنها وسائل، وسيلة الفتوى هناك الوسيلة، وهي اللي جرأتهم على التفسير، تفسير أنفسهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. لا زلت أنا أرى أنه ممنوع شرعا. حديث الأخير حديث أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء ومعهن مسلم، فقال ويحك يا أنجشة، أنجشها مولى يحدو، ويحك يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، بالقواري النساء، شبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقواريد في سرعة الكسر إليها. كان يحدو بالإبل وعليها النساء فوق الإبل، وأندش هذا مولى جعل يحدو بصوت حسن يغني ويزجر الإبل بهذا الصوت الحسن والإبل فوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أندشة رويدك، يعني ارفق، رويدك كلمة يرد بها الرزق، رويدك سوقا بالقواريد. القواريد هي النساء، شبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقواريد في سرعة الكسر إليها، جعل القواريد تتكسر سريعة. هذا النساء لا تتحمل، ضعيفة، الصوت الحسن يؤثر عليها، وعزائم النساء ضعيفة، فشبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن في القواريد في سرعة الكسر. وقيل أن يرفق بالمطايع لئلا تسرع، يعني بالإبل، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء من السقوط. يرفق بالقواريد يعني ارفق بالمطايع وبالإبل، فإنك إذا استمرت على الحدو تسرع الإبل، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء من السقوط، لكن الأول أرجح. وهذا في دليل على إباحة الحداء، حديث في دليل على إباحة الحداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن جشع على الحداء، وإنما أمره بالرفق فقط، ما قال الحداء ممنوع، قال رويك ارفق شوي شوي ارفق لئلا تتكسر القواريد، رويدك يا أنجشة سوقا بالقواريد. النساء تتأثر بالصوت الحسن كما تتأثر القواريد بسرعة الكسر إليها، أو ارفق بالمطايع لأنها تسرع إلى سرعة الصوت الحسن، فربما سقطت النساء التي تحمل هذه المطايع. مفيد على إباحة الحداء وأنه لا بأس به إذا لم يكن فيه محذور. نعم ها؟ لا ظاهر كراهة التحريم، إذا كان فيه محذور فهذا ممنوع، إذا كان الشعر الذي فيه سب وهجاء وغزل بالنساء وقلب الحق بالباطل حرام، ولذلك ذمهم الغل. ألم ترى أنه في والشعراء يتبعهم الغاوون، اتباع الغاوون لهم هذا جائز ولا حرام؟ ها؟ إذا كان شعرهم يكون سبب الاتباع الغاوي لهم صار محرم ولا جائز؟ محرم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون، يكره كراهة التحريم يعني وما يمنع منه. لا ليس فيه دليل. ما أين الشعر الجماعي؟ الشعر عامر اللهم لولا اهتدينا لولا أنت اهتدينا، هذا حدا شيء يسير، حدا وبعدين واحد اللي يحدو، وهناك اللي يحتجون به طلع البدر علينا مثنية الوداع، أيضا فيها على منقطع أيضا مثنية الوداع، لما قدم النبي إلى المدينة صار يستقبلون يقول طلع البدر علينا لما قدم مهاجرا مثنية الوداع، وجب الشكر علينا بدع الله داع، أيضا هذا منقطع هذا. ثم وسواء الكلمة التي تكون في الجهاد قد يقولها الواحد أو الاثنين، مثلا كلمات قليلة حداء يسير للتشجيع، ما هم مثل هذا مثل الآن الشعر الجماعي المنظم الذي فيه تأوهات وفيه ولحن الغناء يؤثر مثل ما موجود الآن. هذا الشباب الذي أضعوا أوقاتهم كلها في الشعر إيش يسمونه إيش النشيد، ها نشيد جماعي وهو غنى طرب في طرب، حتى انك لا تفرق بينه وبين الغنى، لا اذا قبلت على التسجيلات ما تفرق بينه وبين الغنى، وفيه يعني له تاثير كتاثير الغنى، وفي تأوهات بعضهم، وهو الواقع الان حتى في التسجيلات اللي يسجل المحاضرات يجب ياتون بهذا الغنى اللي في تأوهات وفي طرب، لا تفرق بينهم بالغنى، هو غنى حقيقة. الشيطان جاءهم من هذه الناحية، هم قالوا نحن شباب وسلمون، وجاء جاءهم من ناحية الشعر الجماعي، وله غنى نفس الغنى نفس التأوهات، بعضها يلقي واحد لكن فيه تأوهات تأوهات وتنطيط مثل الغنى، لا فرق. إذا كانوا صادقين واحد يلقي القصيدة والبقية يستمعون، يلقيها بصوت عادي، أما هذه التأوهات وهذه التنطيطات وهذا التلحين الذي لا فرق بينه وبين الغنى، بل هو غنى نفس الغنى هو هو. ولذلك ما أستطيع أن أسمع الآن، أغلق في الحال، ما أستطيع أسمع الشريط إذا كان فيه إذا كان فيها النشيد الجماعي، ما هو نشيد غنى، غنى في طرب طرب تأوهات تنطيط يطرب الواحد يلهب النفوس ويقعدها، ويكررون هذا في أول الشريط وفي وسط الشريط وفي آخره، بعضهم من أول الشريط إلى آخره. ينبغي أصحاب التسجيلات أنهم يتركون هذا، ينبغي لهم ترك هذا، يبدأ المحاضرة من أولها، مش كلام يأتي بكلمة من أول وكلمة من الوسط وغناء وأبيات، ويرفع نصف الشريط وثلاث أربع شريط على هذا الطريقة ثم تبدأ المحاضرة بعد ذلك. هذا استغلال يعني، حتى يستغل الشريط، حتى الشريطين ثلاثة أربعة استغلالهم بالباطل. نعم. ايه تأوهون حفر الخندق وغيرها كل كلمات التشجيع مثل حدى من جنس الحدى، لكن فيها جماعي منظم، فيها تأوهات، فيها تلحين، ما في ما كنا مخالف. نحن نقول هذا، هات كلمات عادية، حدى عادي ما في معنى، صوت عادي صوت في بعض المناسبات، ما هو دائما يضيع الأوقات كلها في شعر جماعي ومنظم وتأوهات وغناء وطرب، هذه مناسبات مناسبات وقت محدود، حفل الخندق وفي الحث على الجهاد، هذا ليلهم ونهارهم يسمعون النشيد، كل أكثر الأوقات شيء منظم، متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، ما الإنسان ما ينتبه للمعنى إطلاقا، حينما تسمع له هل تنتبه للمعنى؟ ما حد يتأمل المعنى، شوف متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت يطرب. نعم. ها؟ إيه الله الله إنه وحي من الله، ثم نزل الوحي في الحال باستثناء، مثل لما قال عباس يا رسول الله إلا لنخر، لما قال هذا متحرم الله لا يختل خلاها، قال يا رسول الله إلا لنخر فإنه لبيوتنا، فنزل الوحي إلا للخير استثناء من الشر والحشيش، ومثل قول أول الضرر لما نزلت مكتوب في الحال. نعم. ها سيأتي الترجمة اللي بعد هذا إلى أكثر منه. نعم.
باب هجاء المشركين. حدثنا محمد قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي؟ فقال حسان لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أصبع قال أخبرني أصبغ
بالغين بالغين المعجمة.
حدثنا أصبغ قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا خلكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة، قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل عن الزهري وقال الزبير
تبع عقيل
تابعه قيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. فقال أبو هريرة نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم قال أهاجهم وجبريل معك.
هذا الترجمة لهجاء المشركين يعني باب هجاء المشركين وأنه مستحب بما فيه من نصر الإسلام والمسلمين وخذلان الكفرة والكافرين. ذكر حديث عائشة قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بنسبي؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. هذا فيه دليل على هجاء المشركين لأن النبي أذن له إلا أنه قال له لا بد أن تخرج نسبي. فالحديث دليل على جواز هجاء المشركين. وعن هشام بن عمر عن أبي قال ذهبت وسب حسان عند عائشة قال لا سبه لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أن هجاء المشركين مستحب إذا كان في دفاع عن المسلمين وتأييد للحق ونصر له ولأهله وليس رفة ولا قولا باطلا. وكذلك إذا اشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة فهو جائز. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أنه سمع أبي هريرة في قصر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث لا يقول الباطل لذلك عبد الله بن رواحة حيث قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت المشركين مضاجع. في أن الشعر إذا اشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة كان حسنا ولم يدخل فيما ورد فيه الذم من الشعر. إذا في الشعر ورد الفصول في ذمه وهذا هو الشعر المحرم المكروه وهو ما فيه الذي فيه رفث وقول باطل وقلب للحق وغزل وتشويه بالنساء هذا ممنوع. وإذا خلى من ذلك واشتمل على ذكر الأعمال الصالحة كان حسنا. حديث ثالث حديث أبي هريرة سمع حسان بسلمة عبد الرحمن بسلمة عبد الرحمن سمع حسان يستشهد أبا هريرة فقال يا أبا هريرة نشدتك الله هل سمعت رسول الله يقول حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. روح القدس هو جبريل. في حديث البراء الذي بعده قال لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وهذا فيه دليل على جواز الشعر بل إن الله يؤيد الشاعر يؤيده بجبريل إذا كان فيه دفاع عن المسلمين وتأييد للحق ونصر له ولأهله. ولهذا فإن دعا لحسان بأن يؤيده الله بروح القدس. نعم.
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن.
هل ترجم عليه سأل سؤالك كثر الشعر. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا.
نعم. هذه الترجمة أراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة الجمع بين الحديث وأن الشعر الذي يغلب على الإنسان حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن فهو حرام ولا يجوز. باب ما يكره أن يكون الغالب على لسان الشرع حتى يصد على كلامه على المقرأ. هذه كراهة التحريم أيضا، كراهة التحريم. والسلف عادتهم يعبرون عن التحريم بالكراهة، وكذا جاء في القرآن الكريم لما ذكر الموبقات والعظائم قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، بعد ذكر الشرك والقتل وعقوق الوالدين والكبر والتطفيق والقهر، قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها يعني محرمة. فأراد البخاري رحمه الله بهذا الترتيب الجمع بين الحديث، وأن الشعر الذي يغلب على اللسان حتى صده عن ذكر الله والعلم والقرآن فهو حرام ولا يجوز. أما إذا كان الشعر في نصر الحق وأهله وبيان محاسن الإسلام والذب عنه ورد الباطل وذمه وذم أهله ولم يكن رفثا واشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة فهو محمود ومشروع وليس بالمذموم. ذكر المؤلف حديث ابن عمر قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا الشعر المذموم يعني، وهذا الشعر المذموم اللي ذكره في الترجمة يكون يغلب عليه حتى يصد عن ذكر الله عن علم القرآن. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، معروف القيح الصديد، خير من أن يمتلئ شعرا. ثاني حديث أبي هريرة لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يريه من الوري وهو أن يأكل القيح جيفا جوفا بوزن الفري، من الوري بوزن الفري. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه يعني حتى يأكل القيح جوفا، خير له من أن يمتلئ شعرا. وبهذا يكون الشعر كما سبق نوعان، شعر مذموم وهذا هو اللي ذم في هذا الحديث، وكذلك إذا غلب على الإنسان، وشعر جائز هو الشعر في نص الحق وأهله وبين محاسن الإسلام والذب عنه ورد الباطل وذب أهله فهذا جائز. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال عقرى حلقى لغة قريش إنك لحابستنا. ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف؟ قالت نعم. قال فانفري إذا.
نعم، هذه الترجمة لقول إن تربت يمينك وعقرى حلقى، وأنها تجري على اللسان من غير قصد على عادة العرب لتأكيد الكلام والحث عليه، أنه لا بأس بها يقول تربت يمينك أو يقول عقرى حلقى لتأكيد الكلام والحث عليه، ليس المراد معناها. ولا الأصل تربت يمينك يعني دعان عليه بالفقر، يعني افتقرت حتى لصقت يدك اليمنى بالتراب من شدة الفقر، هذا الأصل. لكن ليس المراد هذا، المراد الحث على الكلام. وعقر حلقة يعني عقرها الله، حلق الله شعرها، دعا عليه بالعقر والقتل، لكن ليس المراد هذا. هذه كلمة تقولها العرب تجي على اللسان من غير قصد لتأكيد الكلام والحث عليه، فجرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب وليس المراد معناها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك في حديث عائشة قالت الناس لحخاب القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، قلت والله لا أعلم له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخاه بالطائس ليس هو أرضعني ولكن أرضعته امرأته بالطائس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعته امرأته. فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. هذا الشاهد تربت يمينك. الشاهد الترجمة قول تربت يمينك المقصود هنا تأكيد الكلام, تأكيد الكلام, تأكيد الاستئذان. قال عروة بذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالشاهد قول من قول النبي تربت يمينك لتأكيد الكلام. وفي الحديث من الفوائد وجوب الحجاب على المرأة على الرجال الأجانب, وجوب الحجاب على المرأة من الرجال الأجانب بقول عائشة بعد ما نزل الحجاب. فدل على أنه قبل الحجاب يدخل الرجل على المرأة من دون حجاب ولا استئذان, ثم بعد ذلك حرم الله ذلك. وفيما الفوائد أنه يحرم من الله ما يحرم من النسب. وفيما الفوائد أيضا أن لبن الفحل يحرم, وأن أخا زوج المرضعة يكون عما للمرتضع من زوجة أخيه. في أن لبن الفحل يحرم وهي مسألة خلافية. الفحل يعني زوج المرضعة. هل لبن الفحل يحرم؟ قال بعض العلماء لا يحرم, أظنه الأحناف, لكن قوله ضعيف يرد هذا الحديث وغيره. في مفاد أن لبن الفحل يحرم وأن أخا زوج المرضعة يكون عما للمرتضع من زوجة أخيه. عائشة رضي الله عنها أرضعتها زوجة أخي أبي القعيس, أخوه أرضعت زوجته عائشة فاستأذن على عائشة فيكون عمها, لأن أخوه يكون هو أبوها من الرضاعة, وأخوه أفلح عمها من الرضاعة. استأذن فلم تأذن له, فأذنت النبي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له فإنه عمك. في أن لبن الفحل يحرم وأن عم المرأة من الرضاعة لا تحتجب عنه المرأة. نعم. الحديث الثاني حديث عائشة أيضا في قصة النفير من حجة الوداع, لما نفر النبي من حجة الوداع قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر, يعني الحجة الوداع بعد أن انتهى من الحج, وذلك في اليوم في صبح 14 من ذي الحجة بعد أن طاف طواف الوداع في آخر الليل, ثم أدركته الصلاة وصلى بالناس إماما في المسجد الحرام وقرأ سورة الطور, ثم بعد الصلاة من الصبح 14 خرج قاصدا المدينة. وكأن هذا في قصة صفية كأنها في اليوم 13. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة, يعني حزينة لأنها حاضت ما طافت الوداع, كلهم طافوا وتجهزوا. حتى أم سلمة قالت يا رسول الله إني وجعة, قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة, فطافت والناس يصلون وراء الناس. صفية ما طافت لأن حائضة, فوقفت على باب خبائها على باب الخيمة لما أراد ينفروا, يحتمل هذا في اليوم 14 كئيبة حزينة لأنها. فقال النبي عقرى حلقاء لغة القرش إنك لحابستنا, يتحبسين لما طفتي, ظن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاف. وهذا الشاهد قوله عقرى حلقاء لتأكيد الكلام, وليس المراد المعنى, ليس المراد دعا عليها بالعقر وحلق الشعر والقتل, لا المراد تأكيد الكلام. قال عقرى حلقاء إنك لحابستنا, ثم قال أكنت يا فضفي يوم النحر, يعني طفت يعني طاف الإفاضة, قالت نعم, قال فانفري إذن. فيه من الفوائد أن طواف الوداع يسقط على الحائض, وفيه من الفوائد أن الحائض تحبس وليها لطواف الإفاضة, وأنه إذا تطاف الإفاضة فهي تحبس وليها ويبقى معها حتى تطوف الإفاضة, لأن طواف الإفاضة ركن. والفرق بينهما أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به, وأما طواف الوداع فهو واجب يجبر بدم لغير الحائض ويسقط على الحائض والنفسة, يسقط على الحائض والنفسة ويجبر لغيرهما بدم. فقلنا إنك لحابستنا دليل على أن الحائض تحبس وليها لطواف الإفاضة, وقوله انفري إذن لما بقي طواف الوداع دليل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. والشيطان عقرى حلقى تأكيد الكلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم كل استفاد منه جواز تأكيد رفض الإفاضة
ها؟
خلافا لمن قال المنع
منع تأخيره
خلافا من يرى منع تأكيد رفض الإفاضة
منع من اللي منع هذا؟
فين شيخ الألباني رحمه الله
ها؟
شيخ الألباني يرى أنه شرط من شروط يوم النحر
لا لا هذا لا ويرى زيادة على هذا أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد عاد حرما كما كان لو تحلل يرجع يلبس ملابس الإحرام إذا غابت الشمس من طواف الإفاضة واستدل بحديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يوم قد تحلل يوم العيد فقال أطفت ما طواف الإفاضة قال لا قال ارجع حرما كما كنت معه لكن هذا لم يقل به أحد من العلم قال صاحب القراءة لقصد أم القراءة لم يقل به أحد من أهل العلم يعني فدل على أنه منسوخ يعني. ما قال به أحد من العلم جماهير العلماء كلهم على أن على عدم العمل به وما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الصحيح كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت هو الحل قبل أن يطوف بالبيت طيب معناها إذا طاف بالبيت فهو حلال ولا يعود حرما كما كان ولهذا قال صاحب القراءة صاحب القراءة لم يقل أحد يعلم بهذا الحديث ولم يعلم به دل على أنه منسوخ ما قال بهذا جماهير من المالكية والشافعية والحنابلة ما قالوا بهذا فهو قول مهجور قال به الألباني فلا يعول عليه ما قال هذا منسوخ نعم
باب ما جاء في زعمه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب
أنا أم هانئ بنت أبي طالب نعم
أنا أم هانئ بنت أبي طالب
بنت
أبي أنا أم هانئ بنت
أبي طالب
أنا أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه
قال مرحبا بأم هانئ شخص
إيه نعم كررها أحسن الله عليك كررت جمل كثيرة قال من هذه فقالت فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذاك ضحى
نعم هذه الترجمة يقول زعم كلمة زعم تأتي بمعنى القول وتأتي بمعنى الكذب تأتي بمعنى الكذب كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا يعني كذبوا وتأتي بمعنى القول مثل ما جاء في قصة قمام الثعلبة قال وزعم رسولك وزعم رسولك أن الله أوجب علينا في كل يوم خمس صلوات قال صدق وزعم رسولك أن الله أوجب علينا صدقة تؤخذ من غنائنا فترد على فقراء قال صدق قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا في كل سنة صيام شهر قال صدق زعم يعني بمعنى قال تأتي بمعنى القول وتأتي بمعنى الادعاء الكاذب الادعاء الكاذب قال زعم الذين كفروا ويبعث يعني كذبوا قال والشاهد من حديث قولها زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا يعني قال بمعنى قال هذا هو الشاهد من الحديث قوله زعم ابن أمي قول أمي هانئ زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته يعني قال فهي تأتي مع القول وتأتي مع الكذب وفيه من الفوائد جواز سلام المرأة على الرجل الأجنبي والرجل على المرأة الأجنبية إذا كان من غير ليبة ولا مصافحة لأنها لما جاءت أم هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمه أخت علي بن أبي طالب جاءت له وهو يغتسل وفاطمة تستره قال من هذا قالت أنا أم هذا بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هذا، سلمت في اللفظ أنا سلمت عليه، سلمت عليه وقالت أنا أم هذا. وفي جواز سلام المرأة على الرجل الأجنبي والرجل على المرأة الأجنبية إذا كان من غير ريبة ولا مصافحة، أما إذا كان في ريبة أو شك فلا تبتعد عن الرجال، لأن بعض الناس أصحاب الشهوات إذا سلم يكون بعد الكلام بعد كلام مصافحة أو يطمع فيها، إذا هناك ريبة أو خشية على نفسه فلا، وإذا هناك ريبة فلا حرج، سلم عليه ويرد عليه السلام، والرجل كذا يسلم على المرأة ويرد عليه السلام، بشرط لا يكون هناك خلوة أيضا، معلوم أنه لا يكون هناك خلوة، الرجل الأجنبي لا يخلو بالمرأة، والمرأة فإذا لم يكن هناك خلوة معهم ثالث وليس هناك ريبة فإن تسلم ويرد عليه السلام، أو وهو يسلم ويرد عليه السلام. وفيه أن من من الفوائد أيضا أن من سئل عن نفسه فإنه يقول فلان قالت أنا أم هذا، ولا يقول أنا لأن كلمة أنا لا تفيد تعريفا. ولهذا أنكر النبي في الحديث الآخر، أنكر النبي على جابر لما سئل قال من؟ قال أنا، قال أنا 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 أنا، يعني ليس فيها تعريف، قل أنا فلان، عرف بنفسك. بعض الناس إذا سألت من؟ قال أنا، من أنت؟ قل فلان. فأم هانة قالت أنا أم هانة، ولم تقل أنا فقط. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية الاستثار عند الغسل، ولهذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس بأن يستر الإنسان أحد محارمه وهو يغتسل. ففاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستره، قال فسلمت عليه، هذا الشاهد سلمت عليه في جواز السلام المرأة على الرجل الأجنبي، سلمت عليه والرجل على المرأة. وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، قال صلى ثمان ركعات في ثوب واحد، والمراد بالثوب الواحد قطعة واحدة، القطعة تسمى ثوب مثل الإزار والرداء في الحج المحرم، الرداء يسمى ثوب والرداء يسمى ثوب، الإزار يسمى ثوب والرداء يسمى ثوب، والمعنى أنه صلى بثوب واحد ليس عليه غيره مثل الشرشف الطويل ستر به جسمه وكتفيه صلى به، والمعنى أنه ما عليه سراويل ولا عليه فنايل ولا كذا، إذا كان ما عليه إلا قطعة واحدة يشد بها النصف الأسفل وكتفيه صحة الصلاة لستر العورة ولو قطعة واحدة وليستر قطعتان، وإذا استر كان عليه قطعتين أو ثلاثة كان عليه سروال وفنيلة وثوب هذا أكمل وأفضل، وإن لم يتيسر فلا بأس. ثبت أن جابر رضي الله عنه صلى بإزاره ورداءه على المشجب، فقال له رجل يا جابر تصلي على ورداءك على المشجب؟ فقال أردت أن يسألني أحمق مثلك، أو فإن النبي قال أولي كلكم ثوبان، فهو البخاري في الصحيح، يعني ما كل واحد يجد ثوبين، صلى بثوب واحد قطعة واحدة. وفي الحديث الآخر إذا كان الثوب واحد واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزل به، إذا قطعة واحدة صغيرة اتزل به النصف الأسفل، وإن كان واسع فالتحف به شد نصف الأسفل وتجعل على الكتفين، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب واحد تزر به وجعل على الكتفين، يعني قال فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد، دل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، أنا أكرر المراد بالثوب الواحد القطعة، قطعة قماش مثل الإزار مثل الرداء، لأن لغتنا الآن دارجها الثوب هذا الثوب المفصل، لا هذا يسمى ثوب، يسمى ثوب، والغترة هذه يسمى ثوب، كل قطعة يسمى ثوب، والفنيلة يسمى ثوب، والشرشف يسمى ثوب. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، هذا هو الشاهد، الشاهد إطلاق الزعم على القول، أنه قاتل رجل قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هذا، فأم هذا سلمت على النبي، وليس فيه دليل على أن النبي لم يرد عليه السلام، بل هو صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى مستلقي قول الله تعالى وإذا حييتوا بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان سافرا للعورة، وفيه مشروع صلاة الضحى وصلاة الفتح، هذه تسمى صلاة الضحى وصلاة الفتح. وفيه من الفوائد يقول قد أجرنا أن المرأة تجير على المسلمين، أن المرأة تجير على المسلمين يعني تؤمن، فإذا أجارت كافرا وأمنت فلا تعرض له أحد حتى ينظر فيه ولي الأمر، فإن شاء أبقاه وإن شاء رده إلى مأمنه. ويدل عليه الحديث الآخر المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدل على من سواهم. إذا في أن المرأة تجير على المسلمين إذا أجارت كافرا وأمنت فلا يتعرض له بسوء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قد أجرنا من أجرت يا أمهان، أجرنا يعني أمنا، أجرت كافر وأراد علي أن يقتله هذا الذي أمنته فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرت يا أمهان. والمسلمون في الحديث الآخر المسلم يدعون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ولو كان عبدا أو امرأة. إذا أجار رجل من المسلمين شخص أمن شخص ولو كان رجلا ولو كان امرأة ولو كان عبدا لا يسعى له بسوء، يعني دخل أدخل كافر في أمانه قال أنا أمنت هذا الكافر لا أحد يتعرض له بسوء حتى تنتهي مدة الأمان ويرجع الأمان، سواء الذي أمن رجل أو امرأة أو عبد. المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. ولهذا لما أمنت أم هانع هذا الرجل قال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانع، قد أمنا من أمنت. والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا طلب رجل من المشركين الأمان حتى يسمع كلام الله يؤمن حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله يسمع ويدعى إلى الإسلام ثم بعد ذلك يوصل إلى مأمنه يوصل إلى أهله وبعد ذلك ينتهي الأمان. ولا يجد الخداع ولا يجد الغدر يغدر يؤتى بعمل ثم يقتل. وهذا أيضا ما يدل على ضعف بصيرة هؤلاء الشباب الذين يقتلون الكفرة اللي في بلاد المسلمين ويقولون أنهم هؤلاء الكفار يقتلون. هؤلاء دخلوا بأمان، دخلوا بأمان وعهد وذمة وكفالة، فلا يجوز قتلهم ولا يجوز إيذاءهم. ما لهم دماءهم معصومة وأموالهم كذلك معصومة، لا تؤخذ أموالهم ولا يقتلون. فهؤلاء الشباب وثم ضعف البصيرة يفجرون أنفسهم يقتلون أنفسهم ويقتلون غيرهم ويقتلون المستعملين بغير بصيرة. وهذا سببه ضعف البصيرة وعدم الرجوع إلى أهل العلم والأخذ بأقوال المشبوهين والذين لا بصيرة عندهم والأخذ بأقوال أعداء الإسلام وأهل البدع. نعم ولو كان ما دام أمنوا. الحافظ قال إن الشارح الحافظ يقول كان البخاري في حينما ترجم يريد أن يبين ضعف حديث بئس بطية الرجل. شو كلام الشارح قوله باب ما جاء في زعمه،
باب ما جاء قوله باب ما جاء في زعمه كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال قيل لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال بئس مطية الرجل. أخرجه أحمد وأبو داود ورجال وثقات إلا أن فيه انقطاع وكان البخاري
والمنقطع ضعيف.
وكان البخاري أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراج حديث أم هانع وفيه قولها زعم ابن أمي، فإن أم هانع أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم والزعم يطلق على القول وعلى نعم.
والأصل في زعم لأنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته. وقال ابن بطال معنى حديث ابن مسعود أن من أكثر من الحديث بما لا يتحقق صحته لم يؤمن عليه الكذب، لم يؤمن عليه الكذب. وقال غيره كثر استعمال الزعيم بمعنى القول، وقد وقع في حديث الإمام بن ثعلبة الماضي في كتاب العلم زعم رسولك، قد أكثر سيبوي في كتاب من قوله في أشياء يرتضيها زعم الخليل.
نعم أي شكرا من القول. نعم
أنا أعتبر
مرحبا. نعم مرحبا بعد السلام، مرحبا والسؤال عن الحال، مرحبا بك أهلا بك كيف حالك وكيف حال أولادك بعد السلام. السلام لا يغني عنه شيء إلا إذا كان غير مسلم. نعم نكتفي بهذا، غير مسلم ما تسلم عليه تقول مرحبا كيف حالك كيف حال أولادك يكفي هذا. نعم صباح الخير مساء الخير كل هذا تقال للكافر، لكن السلام لا، السلام ما السلام أمر عظيم لا يقال للمؤمن، تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة. ها إذا كان في مصلحة، إذا كان في مصلحة ودعوة الإسلام. ها هذا مو شيء هذا واسع ترد عليك ترد عليه. ها ايش هذا قول لبعض العلماء الجمهور. القول الثاني أنه إذا وجد فإنه لا تصح صلاته، الحديث لا يصح أحدكم لا يصح أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء غير عاتقيه. وقول الثالث للعلم أنه تصح مع الإثم إذا كان يجد، أما إذا لم يجد فالصلاة صحيحة. وجد شيء يوضع على كتفيه فهذا في خلاف، من العلماء قال تصح ومنهم قال لا تصح ومنهم قال تصح مع الإثم. فالتقوى لأهل العلم مر هذا في صحيح مسلم. ها قول الجمهور هذا يحمل على هذا فهم وفهم من النصوص وقول له قال به الجمع من أهل العلم والجمهور. نعم
بسم الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فيقول الشيخ بن قاسم رحمه الله: قال الخطابي في شرح سنن أبي داود في باب النذر فيما لا في باب النذر فيما لا يملك ابن آدم: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحج. قال الخطابي في
على
تمام جواب ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ محمد. وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف: سألت والدي رحمه الله عما يفعله بعض الأمراء بنجد من أخذ ابن العم بجريرة ابن عمه أو غير ابن عمه من الأصول والفروع، هل له مستند شرعي أو لا مستند له؟ فأجاب: اعلم وفقك الله أن أهل نجد كانوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية فيهم بأسوأ حال، أما الأعراب فلا يلتفت أحد منهم لشريعة الإسلام لا في العبادات ولا في غيرها من الأحكام، ولا في الدماء ولا في الأموال ولا في النكاح ولا في الطلاق والمواريث وغير ذلك، وكانوا في شر عظيم فيما بينهم من الحروب، كل طائفة تقاتل الأخرى وتستحل دماءها وأموالها، والحضر عندهم في غاية الذل، يأخذون المال منهم كرها. فلما من الله بهذه الدعوة وأقام الجهاد أجلبوا كلهم على محاربة من دعاهم إلى الإسلام والتزام شرائعه وأحكامه، فحصل التأييد من الله لمن قام بدينه، فجاهدوا الأعراب وغيرهم على طاعة ربهم والتزام ما شرعه، فبقوا على جهاد الأعراب كلما أسلمت قبيلة جاهدوا بها الأخرى، فما زالوا يجاهدونهم على أن يسلموا ويصلوا ويزكوا، وأثرهم ألقى السلم لأهل الإسلام، لكن بقي من البغي والظلم والعدوان على من قدروا عليه واستضعفوه ممن دخل فيما دخلوا فيه من الإسلام، فكل من نهب أو قطع طريقا أو قتل استند إلى قبيلة، فلا يقدر أحد من ولاة الأمر أن يأخذ الحق منه، والحالة هذه. فكل من نهب أو قطع طريقا أو قتل استند إلى قبيلة، فلا يقدر أحد من ولاة الأمر أن يأخذ الحق منه، والحالة هذه.
لأن القبيلة قوية وعندها رجال وسلاح، لهذا هؤلاء المجرمون يحتمون بهم.
فلو تركوا رأسا ولم ينظر إلى جنايتهم ونظر إلى جناية المباشر فقط لفهم يفهمه بعض القاصرين من حديث لا يجني جان إلا على نفسه، لضاعت حقوق الناس ودماؤهم وأموالهم، وعطلت القواعد الشرعية، وقصر بالحديث عما يتناوله. ويدل عليه عند إمعان النظر: فعلى قدر ما أحدثوا من البغي والظلم والعدوان والتعاون على ذلك، ساغ للأئمة أن يحبسوا ابن العم في ابن عمه ليقوم بأداء ما وجب عليه من الحق والطاعة في المعروف من نصرة المظلوم. فعلى قدر ما أحدثوا من قال عفى الله عنك: فلو تركوا رأسا ولم ينظر إلى جنايتهم ونظر إلى جناية المباشر فقط لفهم يفهمه بعض القاصرين من حديث لا يجني جان إلا على نفسه، لضاعت حقوق الناس ودماؤهم وأموالهم، وعطلت القواعد الشرعية، وقصر بالحديث عما يتناوله. ويدل عليه عند إمعان النظر وقصر بالحديث عما يتناوله ويدل عليه عند إمعان النظر فعلى قدر ما أحدثوا من البغي والظلم والعدوان والتعاون على ذلك. ساغ للأئمة أن يحمس ابن العم في ابن عمه ليقوم بأداء ما وجب عليه من الحق والطاعة في المعروف من نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف والبراءة من المحاربين وقطاع الطريق. ومثل هذه القبائل لما تركوا ما وجب من أمر الشرع مع القدرة على القيام ورضوا محاربة الله ورسوله ساغ للأئمة ما ذكر، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا فلو خلوا بين أهل الإسلام وبين هذا الجاني من أبناء عمهم لتمكن المظلوم من أخذ حقه ورد مظلمته، فهم قد آووا محدثا، وفي الحديث لعن الله من آوى محدثا. وفي الحقيقة هذا إحسان إلى القبيلة وسبب لتخليصهم من ارتكاب ما حرم عليهم. وهذا الذي أخذ في ابن عمه لم يقصد ماله، بل حبس لأخذ ما بيد مولاه الذي هو ابن عمه.
وهذا الذي أخذ في ابن عمه لم يقصد ماله بل حبس لأخذ ما بيد مولاه الذي هو ابن عمه.
وبالجملة فهذا من أسباب صلاح الناس وصيانتهم، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تأوله الأئمة وظهرت مصلحته وقلت مفسدته. والذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته العظباء قال له: لم تأخذ سابقة الحاج؟ فقال: أخذتها بجريرة حلفائك من ثقيف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلت: فظهر من هذا البيان.
وهذا الذي
ذكرناه هو الذي تأوله الأئمة وظهرت مصلحته وقلت مفسدته. والذي أخذ النبي ناقته العظباء قال له: لما تأخذ سابقة الحاج؟ قال: أخذتها بجريرة حلفائك من ثقيف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلت: فظهر من هذا البيان الذي أفاده شيخنا أنه حكم خاص بأهل القوة والنصرة، بخلاف المستضعف الذي لا قدرة له ولا جناية ولا مصلحة في حبسه ولا يوبه له عند قبيلته. فعلى الحاكم إمعان النظر في جلب المصالح ودفع المفاسد. ثم ذيل على ذلك ذيلا فقال رحمه الله: ما قاله شيخنا ووالدنا حفظه الله في أسر ابن العم في ابن عمه لمصلحة.
القائل من هذا؟
الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ محمد. ثم ذيل على ذلك ذيلا رحمه الله فقال: ما قاله شيخنا ووالدنا في أسر ابن العم في ابن عمه لمصلحة، فهو الحكم العدل، وهو الذي عليه أكثر السلف. فإن الرجل إذا قطع السبيل وأخافه وامتنع بنفسه وترك من يؤويه وينصره صار قوة له وإعانة له على ظلمه. فإن أخذ بجريرته وأسر فيه حصل له فيه ردع وامتناع، وهذا يعلم بالاضطرار. قال الخطابي في شرح سنن أبي داود في باب النذر فيما لا يملك ابن آدم: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت العظباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، قال: فأسر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي على حمار عليه قطيفة، فقال: يا محمد، على ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال: آخذك بجريرة حلفائك من ثقيف. وكان الثقيف قد أسر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: قوله آخذك بجريرة حلفائك من ثقيف اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: هذا يدل على أن بني عقيل عاهدوا ألا يتعرضوا للمسلمين ولا أحد من حلفائهم، فنقض حلفاؤهم العهد. قال الشيخ: قوله آخذك بجريرة حلفائك من ثقيف اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: هذا يدل على أن بني عقيل عاهدوا ألا يتعرضوا للمسلمين ولا أحد من حلفائهم، فنقض حلفاؤهم العهد ولم ينكره بنو عقيل فأخذوا بجريرتهم. وقال آخرون: هذا الرجل كافر لا عهد له، وقد يجوز أخذه وأسره وقتله. فإذا جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه وهي كفره جاز أن يؤخذ بجريرة غيره جاز أن يؤخذ بجريرة غيره ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره. ويحكى معنى هذا عن الشافعي. وفيه وجه ثالث وهو أن يكون في الكلام إضمار يريد أنك إنما أخذت ليدفع وقال آخرون هذا الرجل كافر لا عهد له وقد يجوز أخذه وأسره وقتله. فإذا جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه وهي كفره جاز أن يؤخذ بجريرة غيره ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره. ويحكى معنى هذا عن الشافعي. وفيه وجه ثالث وهو أن يكون في الكلام إضمار يريد أنك إنما أخذت ليدفع بك جريرة حلفائك ويفدو بك الأسيرين اللذين أسرتهم ثقيف. ألا تراه يقول ففدي الرجل بعد بالرجلين انتهى. فتأمل هذا فإنه يدلك على صواب الحكم والآية وهي قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ليس فيها ما يدفع هذا ولا يرده. وسئل الشيخ عبد الله أبا الطين إذا قال لا تعطه قبلي هنا بعض الأسئلة أحسن
الله أنه لا بأس يؤخذ الإنسان بجريرة غيره إذا كان هناك حلفاء فليؤخذ إذا كان حلفاء مثلا وهو حليف لهم وأسروا أحد أنه يؤسر ولو لم يكن منهم حتى يفادى بهذا. نعم
عفوا. كذا يقول يتكرر دائما عرض أفلام وبرامج في الفضائيات تسعى إلى قتل الحياء والفضيلة والتشكيك في المسلمات العقدية كقصة حب طفل وطفلة أو بابا نويل الذي يوزع الهدايا على الأطفال ليلة عيد الميلاد فيلم الشمل. ويحتج كثير من الآباء بأننا نعرف العقيدة والتوحيد وهل يعقل أن نعبد غير الله. فنرجو من فضيلتكم بيان خطر مثل هذه الأفلام على النشء وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن هذه الأفلام خطيرة جدا وهذا غلط ممن يقول نحن عرفنا التوحيد عرفنا الإسلام وهل يعقل أن نعبد غير الله. نعم أولا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبوا كيف يشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء يا مقلب قلوب ثبت قلبي على ذلك. ثانيا هذا تنشأ الأطفال على هذا الشيء ينشأون على الشرك ينشأون على التفسخ والعري. وثالثا أنه لو يقول لهم سلموا وسلموا أباهم لم يسلم أحفادهم مثل ما حصل لقوم نوح لما هلك أناس صالحون في وقت واحد ودوا السواع وغث العوق صوروا صورهم حتى يتشوقوا عبادتهم ثم جاء أحفادهم بعدهم فعبدوهم ودب إليهم الشر وقال إنهم لما صوروا صورهم لأنهم يستسقون بهم الوطن فعبدوهم بدون الله. فلا شك أن هذه الأفلام الخليعة وكذلك أيضا تشكيك في العقيدة وفي الجنة والنار وربوبية الله وأسمائه وصفاته لا شك أن هذا لها تأثير على الكبار وعلى الصغار. والذي يقول أن لها تأثير مكابر لها تأثير على الحاضر وعلى المستقبل على الكبار وعلى الصغار وعلى أحفادهم من بعدهم صلى الله عليه وسلم والعافية. الواجب الحذر والبعد عن هذه الأفلام ومن العصمة لا تجد. يجب على الإنسان أن يغلق باب الشر فلا يظهر لهذه الأفلام ويجب عليه أن يطهر بيته من هذه الأجهزة الخبيثة ويستفيد من هذه الأجهزة ما يفيده خيرا يستفيد من الأشرطة يستفيد من الأشرطة الفكر المسجلة الطيبة والأشرطة كذلك الصوتية وغيرها ويبتعد عن هذه القنوات وهذه القنوات الفضائية وهذه وما ينشر الشبكات كل هذا ينبغي الإنسان أن يحذر الشر. نعم
أحسن الله عليك. هذا أخ عبد الرحمن من الجزائر عفى الله عنك يقول وقع عندنا اختلاف كبير وتهاجر وفرقة من أجل ما كثر الكلام حوله في السنوات الأخيرة من وقوع بعض الناس في الإرجاء. ولما رد عليهم العلماء قام هؤلاء بالرد عليهم
ولما رد عليهم إيش
يقول عفى الله عنك ولما رد عليهم العلماء
نعم.
قام هؤلاء بالرد على العلماء
نعم.
وأكثر إخواننا الآن قد تابعوا هؤلاء المردود عليهم وتركوا العلماء وأصبحوا يعتقدون أن الأعمال شرط كمال في الإيمان، وأن تارك جنس العمل لا يكفر، أو أن أهل السنة مختلفون فيه بين مكفر ومفسق، فهل هذا صحيح؟ وكيف نتعامل مع هؤلاء وهم ينبزوننا بالألقاب كالحدادية وغيرها؟ وأخيرا نرجو من الشيخ حفظه الله أن يعطينا وقتا حتى نتصل به ويكون لنا معه لقاء، عسى الله أن يرد بعض هؤلاء به، ومعذرة على الإطالة عفى الله.
هذا ليس صحيح، والعمل شرط، وليس شرط كمال ولا شرط صحة، وإنما هو جزء من العمل. الإيمان جزء من الإيمان، الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ومن قال إن الأعمال شرط فهذا قول المرجع، لأن الشرط خارج المشروط، فالوضوء شرط في صحة الصلاة وليس من الصلاة، الشرط خارج المشروط. وهذا وقول بعض الناس يردونه لابد من الصبر، يردون عليهم ويسمونهم ينبزونهم بالألقاب، لا يضركم ذلك، الرسول نبزوه عليه، نبزوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبزوا العلماء من بعد، ونبزوا الصحابة، فلا يضركم اصبروا على دينكم. والوقت إن شاء الله يستطيعون يتصلون، إن شاء الله عندهم البريد الإلكتروني وعندهم العنوان، يتصلون إن شاء الله في وحدث لهم وقت. نعم
أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل عفوا عنك عن حكم السمسرة.
لا بأس بها، السمسرة يسمى عند بعض العامة الدلالة، يكون دلال، يكون الوسيط بين البائع والمشتري، ويأخذ أجره على ذلك، لا بأس إذا كان وسيط واشترط عليه وقال أجرتي كذا وكذا، فلا بأس. نعم.
وعن تحديد الأجرة عفوا عنك يسأل.
نعم لا بأس، حدد الأجرة فلا بأس، وإذا لم يحدد يعطى أجرة المثل. نعم
عفوا عنك. هذا السائل عبد السلام من ليبيا يسأل عن حكم اللواط.
صلى الله عليه وسلم، من كبائر الذنوب، من الجرائم العظيمة، من الجرائم العظيمة، من الكبائر العظيمة التي ذكرها الله عن قوم لوط، لا ذكرها عن أمة، عن أمة لوط التي كفرت بالله وعملت هذه الجريمة. ولهذا نصحها من نبيه لوط عليه السلام، قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نسأل الله السلامة والعافية. من أعظم الجرائم وهي إتيان الذكر الذكر، حتى قال الوليد بن عبد الملك خليفة الأموي، لولا أن الله ذكر جريمة لوط في القرآن ما ظننت أنها تحصل من أحد، أو يحصل هذا من أحد. نعم
أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل فلانك كيف أصل نفسي في الفقه، ويطلب النصيحة ببعض الكتب التي يبتدئ بها.
أصل نفسي في الفقه يقرأ على أهل العلم، كل بعض أهل العلم يدرس عليهم ينشئونه، يذهب الرسائل الصغار تحصل في هذه المذاهب، مثل مذهب الحنابلة عمدة الفقه زاد المستقنع، مذهب المالكية مختصر حليل، مذهب الشافعية المهذب، كل مذهب فيه كتب فقه، يبدأ بالمتون الصغار ثم يترقى شيئا بعد شيء، وعلى السائل يتصل بأهل العلم أو بأهل مذهبه من فقهاء مذهبه ويرشدونه. نعم
أحسن الله عليك. هذا السائل يقول هل أستطيع أن أرقي نفسي بنفسي؟
نعم، هذا من أحسن الأشياء، ترقي نفسك. النبي كان يرقي نفسه في كل ليلة، يقرأ يجمع يديه ويقرأ يقول الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وينفث ويمسح به رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، الإنسان يرقي نفسه لا شك. أنصح الإنسان الإنسان أنصح يعني أنصح الإنسان نفسه لنفسه. نعم
عفوا عنك. هذا يقول السائل من ليبيا يقول دولتنا تقر الربا والضرائب وتعمل بها، وأنا موظف لدى هذه الدولة، فهل ما أخذه من مال حلال؟
إذا كان مال مختلط، إذا كان نصح العلماء على بيت المال إذا كان مختلط في حلال وحرام ولم يعرف الحرام بعينه فلا بأس. أما إذا أخذت الربا أو رشوة أخذه وأنت ترى ودفعه إليك فلا تأخذه، لكن إذا أدخل بيت المال واختلط فلا بأس. أما إذا رأيتهم يأخذون الرشوة ويأخذون الربا تعين يأخذون من شخص ويطلق إياه فلا تأخذه في هذه الحال، لأنها عرفت بعينها أنها حرام. نعم
عفوا عنك. يقول هل يجوز لي العمل لدى شخص في مركز كمبيوتر والمعروف عن هذا الشخص أنه يعطي رشاوي من أجل أخذ عطاءات من الدولة؟
لا، لا تتعاون معه الباطل إلا إذا انكرت عليه، إذا نصحته من قبل النصيحة ولا بأس. أما إذا كان يعمل المنكر بواسطة الكمبيوتر أو تراه، فإن إما أن تنكر عليه ويترك وإلا تفارقه. نعم.
يقول: وإذا كانت الدولة تمنع من أن يكون للرجل أكثر من وظيفة، مثل أن تكون موظفا في الدولة ولديك ترخيص تجاري، فما حكم من يفعل ذلك؟
ليس له ذلك، لأن هذا يخل بالشرط. المؤمن على شروطه، فإذا اشترط عليك الدولة أن لا تعمل في وظيفة فلا تعمل، وإلا فترك الوظيفة وعمل. نعم.
السائل من الجزائر يسأل فرانك يقول: هل يجوز قول السلام لتارك الصلاة؟
تارك الصلاة يجب هجره، لا يسلم عليه ولا يجالس ولا يقل معه حتى يتوب، يجب الإعراض عنه، لأنه غير مسلم على الصحيح، غير مسلم، كيف يسلم على غير المسلم؟ فلا يبدأ بالسلام. نعم.
أسأل فرعا كان عن حال حديث: لا تسبوا أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله وأسلم الناس من خوف السيف.
ما أعلم حال حديث، لا أعلم حاله. نعم.
هذا السائل كذلك من ليبيا يقول: أسأل الله العظيم أن تكون بصحة جيدة، ويقول عفى الله عنك أنهم في ليبيا يأمرونهم بحلق اللحية ويهددونهم بالفصل من الخدمة، فهل يحلق لحيته؟
لا، أصبع على دينه ولا فصل من الخدمة. والله تعالى يقول: ومن يتق الله جعل له مخرجا ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. نعم.
ويقول عفى الله عنك أنه من الله عليه بهداية، وأنه كان قبل ذلك قد وقع في بعض المعاصي، يقول: وأنه سرق 100 جنيه من رجل، وأنه تاب الآن من السرقة ويريد رد الحقوق إلى أهلها، ويقول: ولكن لا أملك المال، فماذا أفعل؟ هل أذهب إلى الرجل وأقول له سامحني؟
لا، ابقى في ذمتك، فإذا أيسرت فإنك تسلم المال إلى الرجل ولو عن طريق وكيلك، تعطي واحد يعطيه إياه ويقول: هذا استحقاق لك، ولا تقول أنه مال مسروق ولا شيء، توصله إليه. نعم، يبقى في ذمتك حتى تجد. نعم.
السؤال الأخير عفوا عنك يقول: ما حكم العلاج بالبرمجة اللغوية والطاقة؟
ما أعلم كيف يحتاج إلى تصور، والحكم على شفاء التصور، فيتصورها ثم بعد ذلك يكون الحكم. وفق الله جميعا.